مع منصت احفظ وقتك.
القطعة السادسة. وقال أيضا جعفر بن علبة: هوايا مع الركب اليمانين مصعد جنيب، وجثماني بمكة موثق، عجبت لمسراها وأنا تخلصت إلي، وباب السجن دوني مغلق، أتتنا فحيت ثم قامت فودعت، فلما تولت كادت النفس تزهق، فلا تحسبي أني تخشعت بعدكم لشيء، ولا أني من الموت أفرق، ولا أن نفسي يزدهيها وعيدكم، ولا أنني بالمشي في القيد أخرق، ولكن عرتني من هواك صبابة كما كنت ألقى منك إذ أنا مطلق. هذه القطعة قالها جعفر بن علبة لما سجن في إثر الوقعة التي قال فيها القطعتين السابقتين. وقد سجن بمكة وكان قومه في نجران، ونجران بين اليمن ومكة. قوله هوايا مع الركب اليمانين، اليمانون في الرفع واليمانين في النصب والجر، أصله اليمانيون واليمانيين فخففوا وجعلهم يمانيين لاتجاههم جهة اليمن، وإن كانت نجران دون اليمن، لأن الذي يذهب إلى نجران خارجا من مكة يتجه جهة اليمن، وكل ما كان عن يمين الكعبة فهو يمن، وكل ما كان عن شمال الكعبة فهو شام، ويفرقون بين اليمن الجهة وبين اليمن البلد، وبين الشام الجهة وبين الشام البلد، ومن لا يتنبه لهذا في شعر العرب يقع في خلط كثير. وقوله مصعد، الإصعاد كالصعود، قال أصعد في الجبل وأصعد في الأرض إذا اتجه في أرض مرتفعة. ومنه قوله تعالى: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، إذ فر من فر يوم أحد ولجأوا إلى الجبل فقال تصعدون. وقوله جنيب بمعنى مجنوب، قال جنبت الشيء أي جعلته جانبا مني، فهو مجنوب وجنيب أي يمشي مصاحبا لي، وجنبه في السير وجعله جنيبا له في السير أي مصاحبا له. وجثماني، الجثمان والجسمان بالثاء وبالسين الجسم، بمكة موثق لأنه مسجون. يقول هوايا مشى مع الركب من مكة إلى اليمن، وذلك لما فارقه قومه راجعين إلى نجران، فيقول هوايا معهم مصعد يصعد في الأرض، جنيب مجانب لهم أي مصاحب لهم، مجنوب معهم، وجثماني موثق بمكة أي أنا مقيم هنا بجسدي ضاعن معهم بروحي. عجبت لمسراها وأن تخلصت إلي وباب السجن دوني مغلق. مسراها، المسرى مصدر كالسرى، قال سرى يسري سرا ومسرى، والسرى والمسرى هو سير الليل خاصة، والضمير في مسراها راجع إلى محبوبته التي يصفها، والحقيقة أن الذي سرى إليه طيفها لا هي، لكن هذا من عادتهم أنهم يخاطبون المحبوبة وهم يريدون الطيف، وسيأتي تفصيل هذا. وأن تخلصت أي وكيف، أن يكون بمعنى كيف، وقد يأتي بمعنى من أين. يقول عجبي لهذا المسرى وهذا السرى الذي وقع من هذا الطيف، كيف سرى إلي ومن أين وكيف تخلص إلي ودخل عندي وباب السجن مغلق دوني. وجملة باب السجن دوني مغلق حال من فاعل تخلصت، تخلصت في حال إغلاق باب السجن، فالناس والرجال لا يستطيعون الخلوص إلي لأن باب السجن مغلق، فكيف تخلصت هذه؟ وهو كما ذكرنا يخاطب المحبوبة وهو يريد طيفها، فالذي أتاها والذي سرى والذي تخلص ودخل إليه وباب السجن مغلق هو طيفها لا هي، لكنهم يفعلون ذلك كثيرا إمعانا واستغراقا منهم في التخيل، كما قال تأبط شر: يا عيد ما لك من شوق وإيراق، ومر طيف على الأهوال طراق، يسري على الأين أي الطيف، جعل يسري على الأين والحيات محتفيا، نفسي فداؤك من سار على ساقي. هنا خاطب الطيف ولم يخاطب صاحبة الطيف، لكنه جعل له صفة الإنسان، فقال يسري على الأين والحيات، يسري على الأين على التعب، وعلى رواية الأين ضرب من الحيات، أي يقطع المهاول والمخاوف محتفيا حافيا ليس عليه نعال. نفسي فداؤك من سار على ساقي، جعله يسري على ساق، والطيف لا يسري كذا، لكنه يعامله معاملة الإنسان. كذلك قول قيس بن الخطيم قال أنا سربتي وكنت غير سروبي، سربتي أي مشيتي وسريتي، وكنت غير سروبي وتقرب الأحلام غير قريبي. فالذي سرب حقيقة طيفها لهي، لكنه خاطبها وقال ما تمنعي يقضى فقد تؤتينه في النوم غير مصرد محسوبي، والذي أعطاه في النوم وآتاه الطيف لهي لكن جعله منها وجعل المنعة في اليقظة منها. وقال كان المنى بلقائها فلقيتها فلهوت من لهو امرئ مكذوب، قال لقيتها لكن لم ألقاها هي حقيقة بل لقيت طيفها، لذلك قال فلهوت من لهو امرئ مكذوب. ولتميم بن أبي بن مقبل يقول طاف الخيال بنا ركبا يمانينا ودون ليلى عواد لو تعدينا، فصرح أن الذي طاف الخيال، أما ليلى صاحبة الخيال، ودون ليلى عواد لا تستطيع أن تصل إلينا. ثم قال لم تسري ليلى ولم تطرق لحاجتها من أهل ريمان إلا حاجة فينا، يقول لم تأتنا ليلى إلا وهي محتاجة إلينا، فجعل السرى والسير لليلى مع أنه قال ودون ليلى عواد، وصرح أن الذي طاف الخيال، ثم رجع وجعل السير لها نفسها. ثم قال من سرو حمير أبوال البغال به أنا تسديت وهنا ذلك البين، أي كيف علوت ذلك المكان من الأرض، البين القطعة من الأرض، فقال أنا تسديت يخاطبها مع أنه قال في أول البيت طاف الخيال، وهذا من طرائقهم في مخاطبة الخيال، قد يخاطبون الخيال نفسه فيذكرون الضمائر، وقد يخاطبون صاحبة الخيال فيؤنثون الضمائر، وقد يجمعون بين الأمرين، وقد يخاطبون الخيال مخاطبة الإنسان لا مخاطبة الخيال. وجعفر هنا جعل الحديث عن الفتاة والحقيقة هو لخيالها، فقال عجبت لمسراها وأنا تخلصت إلي وباب السجن دوني مغلق، أتتنا فحيت ثم قامت فودعت فلما تولت كادت النفس تزهق، تزهق أي تذهب، وكل شيء يبطل ويفسد يقال له قد زهق. يقول أتتنا جاءت فحيت، حيتنا وسلمت علينا، ثم قضت شأنها فقامت وودعت، وكل ذلك الخيال لا هي. فلما تولت كادت النفس تزهق، فلا تحسبي أني تخشعت بعدكم لشيء ولا أني من الموت أفرق. تخشعت أي نزل بي الخشوع، والخشوع الذل والخضوع، ولا أني من الموت أفرق أي أخاف. يقول كادت النفس تزهق، زهوق النفس الذي كاد يقع لا لأجل هذه الأشياء، لا لأني تخشعت لشيء بعدك، لا أني ذللت لشيء وخضعت لشيء حصل لي بعدك، ولا أني خائف من الموت، أي لا لأجل ما يحصل لي في السجن من تخويف وعقاب، ولا من خشية موت حاصل، ولا أن نفسي يزدهيها وعيدكم، ولا أنني بالمشي في القيد أخرق. يزدهيها أصله يزتهي، فهو على وزن يفتعل من زها يزهو، قال زها يزهو، فإذا صغته على افتعل سيصبح ازتها. وقولك ازتها فيه الزاي والتاء، والزاي حرف مجهور والتاء حرف مهموس، فالتقى ضدان مجهور فمهموس، وهذا لا يحسن في السمع. والعرب من لطافة حسهم ورقة أنفسهم واعتنائهم البالغ بلغتهم ونفي ما لا يليق بها عنها تنبهوا إلى أدق الأشياء. قد يقول اليوم قائل ازتهى ويزتهي ولا يجد فيها نبوا في السمع، لكن العرب نفذت إلى دقيق الأشياء وتنبهت إلى لطيفها، فرأوا أن هذا لا يحسن، وراعوا في لغتهم أصواتها الدقيقة كما راعوا فيها ألفاظها ومعانيها وتراكيبها، فرأوا أن هذا لا يحسن، فاستبدلوا بهذه التاء حرفا يقاني ويلائم الزاي حرفا مجهورا مثلها، فاختاروا لها حرف الدال، فقالوا ازدهى، فحينئذ نفوا ما كان ممجوجا في السمع فقالوا ازدهى. وتفصيل هذا في كتب الصرف، ومعنى يزدهيها يحملها على أن تضطرب، يجعلها تضطرب وتخاف وتستخف، أي تكون خفيفة. يقول نفسي لم يزدهيها وعيدكم، أي لم يجعلها مضطربة من وعيدكم. وقال وعيدكم ولم يقل وعيدهم، لأنه في البيت السابق يخاطب محبوبته، يقول لا تحسبي أني تخشعت، فكان ينبغي أن يقول ولا تحسبي أيضا أن نفسي ازدهاها وعيد القوم، لكن قال وعيدكم، أي أنتم أيها الأعداء. وهذا من التلفت في الخطاب، وهو من سنن العرب في كلامها، وهم أنهم ينتقلون من ضمير إلى ضمير، ينتقل من مخاطبة من هو أمامه إلى الحديث عن غائب، أو ينتقل من حديث عن غائب إلى مخاطبة من هو أمامه، أو إلى التكلم عن نفسه. وجاء هذا كثيرا في كلام الله عز وجل، قال الله عز وجل حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم، فتحول من الخطاب إلى الغيبة، كنتم في الفلك وجرين بهم، ولم يقل وجرين بكم. وهو كثير أيضا في كلام العرب، قال النابغة يا دار ميت بالعلياء فالسند أقوت وطال عليها سالف الأبد. هو كان يخاطبها يا دار، ما قال أقويت وطال عليك، انتقل إلى الغيبة وقال أقوت وطال عليها. وكذلك قول جعفر هنا، كان يخاطب محبوبته، فكان ينبغي أن يقول تخشعت بعدهم، فيتحدث عن غائب، لكن انتقل إلى خطاب الأعداء. ولا أنني بالمشي في القيد أخرق، الأخرق ضد الرفيق الحاذق بالأمر، يريد ولا أنني أخرق في حال مشي في القيد، أي أنا حاذق في القيد، كأن رجلي مخلاه من عدم مبالاته وعدم ضجره بوجود القيد في رجله. لما قال فلما تولت كادت النفس تزهق، أراد أن يبين سبب زهوق نفسه، وأن يدفع توهم أن هذا الزهوق من أمر لا يليق بمثله، فقال فلا تحسبي أن زهوق النفس أو أن نفسي كادت تزهق بسبب تخشعي بعدكم لأمر ينزل بي، ولا لخوف من موت قد يوقعونه بي، ولا أن نفسي نالها ذعر من وعيد هؤلاء، ولا أنني ضجرت بالقيد في رجلي. ولأجل هذين البيتين أورد أبو تمام هذه القطعة في باب الحماسة، مع أن القطعة في النسيب والوجد والشوق. وانظر هنا، رجل ينفي عن نفسه الفرق والخوف من الموت ومن الوعيد ومن التضجر بالقيد الذي في رجله، فينتظر السامع أن يقول الآن أن الذي كادت نفسه تزهق لأجله شيء أعظم من هذا. وما الذي يكون أعظم من هذا؟ ما الذي يكون أعظم من نزول الموت ومن التوعد والوعيد ومن أن يسلب الإنسان حركته وحريته؟ قال ولكن عرتني من هواك صبابة كما كنت ألقى منك إذ أنا مطلق، عرتني حلت بي ونزلت بي صبابة وخفة الشوق، كما كنت ألقى منك حال إطلاقي قبل أن أسجن. فأعجب معي لهذا الرجل الذي أنبأنا في القطعتين السابقتين الرابعة والخامسة عن صنيعه وبأسه وجلده، كيف يصدر منه مثل هذا؟ أنه لا يبالي لا بموت ولا بسجن ولا بتهديد، إنما يبالي من أن تفارقه هذه المحبوبة. وهذا من أعجب ما تجده في كلام العرب وفي شعرها، تجد الرجل الجسور الشجاع الثابت عند البأس الجبار في الأرض، إذا جاء عند ذكر الصبابة والشوق والفراق والوجد صغر وذل. وهذا غير مذموم عند العرب، بل محمود، وليس هو من تناقض الأخلاق، بل هو من التوازن الصحيح، إذ يضع العربي شمائله وأخلاقه في مواضعها، فالبأس عند البأس واللين عند اللين. وعلى هذا كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يضعون الهزل في موضعه والجدة في موضعه. روى البخاري في الأدب المفرد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متحزقين ولا متماوتين، وكانوا يتناشدون الشعر في مجالسهم ويذكرون أمر جاهليتهم، فإذا أريد أحد منهم على شيء من أمر الله دارت حماليق عينيه كأنه مجنون. وفي حديث أم زرع قالت السابعة: زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد، ولا يسأل عما عهد. إن دخل زوجها إلى البيت فهد، أي صار كالفهد، والفهد تصفه العرب بكثرة النوم، يقولون أنوم من فهد. والذي أرادت به هنا أنه يتغافل ولا يتفقد الأمور تفقدا يضجر أهله، بل يدخل كأنه ساهٍ، كأنه غافل، لا يقول لما فعلتم كذا ولما لم تفعلوا كذا، لكنه إذا خرج من البيت قالت: وإذا خرج أسد، أي صار كالأسد شجاعة وبأسا. وهذا عمرو بن كلثوم الذي اشتهر بجبروته وتسلطه وقوته، وفي قصيدته ألا هبي بصحنك فاصبحين، التي جعلها في تعداد أيام قومه وحروبهم وتغلبهم على الناس، ماذا يقول فيها؟ يقول: قفي قبل التفرق يا ضعينة، نخبرك اليقين وتخبرين. غاية التودد إلى محبوبته: قفي قبل التفرق، اسمعيني واسمعي ماذا أقول، سأخبرك بيوم كريهة ضربا وطعنا أقر به مواليك العيون. وقارن بين قوله هذا وقوله بعد قليل: أبا هند فلا تعجل علينا وأنظرنا، نخبرك اليقين بأننا نريد الرايات بيضا ونصدرهن حمرا قد روينا. وانظر كيف تحول الخطاب، خطابه الأول: قفي قبل التفرق يا ضعينا، نخبرك اليقين وتخبرين، كخطاب الطفل لأمه الذي فرح بشيء مما عمل ويريد أن يبشرها به، ثم رجع وانصرف عن حديثه هذا وقال: قفي نسألك، هل أحدثت صرما لوشك البين أم خنت الأمينة؟ كأن صرمها وفراقها عنده أهم من هذا الحديث. وقلت من أبيات: هل رابها أنني جلد ولي نبأ، إذا تذاكرن أنباء الصناديد، إني فديتك لي قلب وما خلقت قلوبنا من صليبات الجلاميد، وإن تجلد قلبي عند نازلة فما تجلد عند الخرد الغيد، وإن أصلبنا عودا وأغلظه من كان عند الغواني لين العود. فهذا قول جعفر بن علبة: فلا تحسبي أني تخشعت بعدكم، إلى أن قال: ولكن عرتني من هواك صبابة كما كنت ألقى منك إذ أنا مطلق. والله أعلم.
أسعدنا استماعك للحلقة، شاركها من تحب مع منصت احفظ وقتك.